يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بالإخوة الأكارم، ومرحبا بفضيلة الشيخ أبي عبد الله الأزهر سناقر حفظه الله تعالى في دورة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الخامسة المقام بدولة غامبيا سنة 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق الشيخ وأن ينفعنا بما يقوله، إنه جواد كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله تبارك وتعالى هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون طيبا نافعا مع إخواني في بلاد غامبيا. وهذه في الحقيقة فرصة طيبة نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا جل وعلا، خاصة إذا تعلق الأمر بالتذاكر في الأصول، في أصول منهجنا التي هي في الحقيقة سبيل نجاتنا في الدنيا، نجاة من الفتن بكل أنواعها، نجاة من سخط الله تبارك وتعالى، نجاة من كل ما قد يضرنا ويعيق طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى. فسبيل النجاة هو المطلب الأساس الذي يسعى لتحقيقه كل مسلم على هذه الأرض. والسلفي هو أولى الناس بهذا، لأن السلفي الأصل فيه أنه ساع في الخير، باحث فيما ينفعه عند ربه جل في علاه. ولهذا ينبغي أن يكون حرص المسلم عموما وطالب العلم خاصة أن يكون حرصا شديدا على معرفة سبيل نجاته ومعرفة الأسباب التي تعينه لتحقيق هذا المطلب الشرعي البليغ الأهمية وهذا المقصد العظيم. لا شك ولا ريب من أصول ما ينبغي أن يعلمه المسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمفهومها الشرعي والمفهوم الشرعي هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب، أي في التعريف بسنته وبيان حقيقتها وبيان أصولها. ولهذا اجتهد الأئمة الأعلام في توضيح هذا الأمر وبيانه نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وصنفت في هذا المصنفات وألفت فيه المؤلفات الكثيرة، من أجلها وأولها ما جمعه إمام أهل السنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم أو في رسالته النافعة الموسومة بأصول السنة والمعروفة بأصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد قدره في هذه الأمة معلوم، ومكانته لا ينازع فيها أحد. فأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام هم من يؤخذ عنهم دين الله تبارك وتعالى. وتجتمع هذه الأمة على ما اجتمعوا عليه، وهذه الأمة في حقيقة أمرها هي أمة جماعة واجتماع لأمر الله جل وعلا بهذا في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرهم ربهم جل وعلا بأعظم ما يحقق اجتماعهم، وهو الاعتصام والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن فيهما العصمة. والعصمة ليست إلا لمن كتب الله جل وعلا له ذلك، وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب أنه قال: والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصمه الله جل وعلا. العصمة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، فلا يعني هذا أن العصمة قد توقفت، بلى كلا، فإن العصمة باقية. ما بقيت هذه السنة، والسنة باقية بإذن الله جل وعلا، محفوظة بحفظه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ الكتاب وقيض لهذه السنة تلك الأسباب العظيمة لتحفظ لهذه الأمة حتى قيام الساعة. وما زال الله جل وعلا يبعث في كل زمن وحين من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ومن يسعى في نفي الجهالات وإبطال التحريفات وما إلى ذلك مما صح من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في هذا الباب: أحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظائف أهل العلم في هذه الأمة التي ترمي كلها في حفظ دين الله جل وعلا لهذه الأمة، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الأديان قد تتعرض للتحريف والتبديل، وهذا يكون من قبل من تبتلى بهم هذه الأمة، سواء تعلق الأمر بالغلاة فيها أو المبطلين منها أو الجاهلين الذين قد يتجرؤون. ونحن من خلال معايشتنا لغيرنا، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي يكثر فيها الشر وتعظم فيها البلية بأمثال هؤلاء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فإن الله تبارك وتعالى يقيض لهذه الأمة أمثال هؤلاء، وهذا من رحمته وحفظه لدين هذه الأمة، حتى نعرف لهؤلاء العلماء منزلتهم ومكانتهم، وهذا من تشريف الله جل وعلا لهم ومن رفعه لقدرهم. وهذا يكون في كل زمان، لقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمله بما يسر الله جل وعلا من الأسباب في هذا الباب، وهذا من توفيق الله هذا من توفيق الله، لأن الفضل فضله جل وعلا، والهداية بيده تبارك وتعالى. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا هؤلاء، يعني ذكر أهل العلم في كتابه، بين فضلهم وشرفهم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار الذين إذا وجدوا في الأمة بقي في الأمة الخير، وبقي فيها الصلاح، وبقيت فيها العصمة. والعصمة لا تكون في بعض أعيانهم أو أفرادهم، يعتقد في زيد أو عمر منهم أنه يصيب ولا يخطئ، وأن الحق فيما ذهب إليه دائما وأبدا. وهذا معنى اعتقاد العصمة في فرد من الأفراد أو عالم من العلماء، وهذا من الضلال المبين، لأنه من التقديس الذي يفضي إلى الزيغ والهلاك والانحراف في هذه الحياة الدنيا، والذي يؤدي إلى الخسران المبين يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه هي وظائف العلماء في هذه الأمة، ولهذا ينبغي أن يفهم الناس المعنى الصحيح لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم، المعنى الصحيح للتجديد، التجديد الشرعي المقصود به في هذا الحديث، أن يعلموا كذلك فضل هؤلاء العلماء، ولا يخلطوا بين فضلهم وعلو منزلتهم وبين اتخاذهم في منزلة من هو معصوم. وهذه منزلة ما جعلها الله تبارك وتعالى إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا نجاة إذن لهذه الأمة إلا بلزوم سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما أثر عن إمام من أئمة السلف، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي مكانته معلومة، كما كان يقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله، كان يقول، وهذه مقولة مشهورة عنه رحمة الله جل وعلا عليه، تدل على سعة علمه وفهمه ومنزلته في هذه الأمة من الناحية العلمية، بل من الناحية العلمية والعملية، لأن هذا شأن الأئمة الأعلام في هذه الأمة، كما يبثون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعها في أمر دينها، وهذا من العلم النافع، فإنهم قدوة لغيرهم في هديهم وسمتهم وأعمالهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فكان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، من ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عن ركوب هذه السفينة وعن لزومها والتمسك بها فإنه يكون هالك مع الهالكين، فقد هلك. ثم قال: ولا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، أو ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أولها إنما صلح بحسن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمر الله وأمر رسوله في هذا الباب، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث أتباعه على هذا الأمر، حث أتباعه على الاتباع الصادق له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لأمته فضل هذه الأمة وأنه تركهم على مثل البيضاء، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني لا يزيغ عن أمته من بعده إلا هالك، كل من زار وانحرف وترك هديه إلى غيره هذا كان من الهالكين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني يرى في أمته اختلافا كثيرا. ثم جاءت الوصية، هذه الوصية العظيمة الغالية، وصية بأعظم سبب النجاة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى من خلاله أصحابه، حيث بين العرباض أنه لما خطبهم في حجة الوداع قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، بليغة من سيد البلغاء الذي أوتي جوامع الكلم، من وعظ؟ وعظ هؤلاء، هؤلاء الخيرة من أصحابه، إلى درجة أن هذه الموعظة التي كانت بليغة ذرفت، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني وجلت منها القلوب خوفا من الله تبارك وتعالى، وذرفت منها العيون تأثرا بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. وهذا من حسن أثر المواعظ على القلوب، وخاصة إذا كانت الموعظة من مثل هذا المعصوم، من مثل هذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا في حقك في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى بالمحجة البيضاء، وجعل في بعثته إقام حجة على خلقه. ولهذا وصف الله جل وعلا ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، بل وصف نبيه بأنه نور، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. رفع الله جل وعلا بدعوته الظلمة عن هذه الأمة، لأنه رفع به الشرك الذي كانت هذه الأمة غارقة فيه. فقال جل وعلا في حقه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله جل وعلا تفسيرا لهذه الآية الكريمة، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك. فهو صلى الله عليه وسلم نور لمن استنار به، يبين به الحق، أي أن الله تبارك وتعالى بين الحق في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور الذي أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم منة عظيمة من الله، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة كريمة من الله، ونعمة عظيمة منه تبارك وتعالى، حبان الله عز وجل بها وأكرم هذه الأمة بخيرها. فلزوم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل هذه النصوص وغيرها، وغيرها كثير ما يدل على أن لزوم السنة فيه النجاة، فيه الأمان للمسلم، الأمان والحفظ لدينه أولا، ودينه هو أعظم ما يملك، رأس مالنا في حياتنا هو ديننا، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي أمان في هذا الباب، يعني لن تضل أبدا ما تمسكت بحقيقة دينك، وحقيقة دينك أن تلزم كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فلزوم السنة كذلك أمان من الفتن كلها التي قد تبتلى بها هذه الأمة. وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل، هنا تقع الفتنة. إذا ما فرقت بين الأصول، بين الأصول الصحيحة التي ينبغي أن تكون متمسكا بها، بل عاضا عليها بالنواجذ كما أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. ولهذا وكنت بدأت الحديث بهذا، فإن الأئمة من حسن عنايتهم وصدق نصحهم لغيرهم جمعوا في هذا الباب العظيم مثل هذه الرسائل، ومن أنفعها قلت أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله. هذه الرسالة التي بدأها بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. انظر إلى هذه الوصية العظيمة وإلى هذا التوجيه السديد. أصول السنة، الأصول والأصل هو ما يبنى عليه غيره. أصول السنة عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ماذا؟ أولا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم السالفة الذكر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بما كان عليه أصحابي، بما كان عليه أصحاب رسول الله من صدق وحسن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم والاقتداء بهم، الاقتداء بهم الأخذ بعلمهم والاقتداء بأعمالهم وترك البدع، لأن المدعي تمسكا بالسنة لا يكون كذلك إلا إذا ترك البدع، إلا إذا عرفها واجتنبها، سعى سعيا حثيثا في مجانبتها والنفرة والتنفير منها، وجعل هذا من أصول دعوته التحذير من البدع، لأنها من أعظم المنكرات، وخاصة ما تعلق الأمر بالبدع العقدية التي تضل أصحابها وتؤدي إلى وقوعهم في أعظم الذنوب على الإطلاق، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا كانت هذه الكلمات الطيبات لهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرك أو لا تضرك الفتنة، ما عرفت دينك. ولهذا يجب أن يجتهد المسلم في معرفة دينه وتعلمه تعلما صحيحا، وأن يسير فيه على الطريقة المرضية، على طريقة سلفه، على طريقة السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإنك لا تضرك الفتنة، ما عرفت دينك، ما عرفت الحق. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل، إذا اشتبه عليك الحق ولم تميز الحق عن الباطل، لم تفرق حتى في مصدر تعلمك بين أخذ العلم عن أهله الأثبات الثقات وأخذه عن غيرهم ممن ربما زاغ عن السبيل وظل في مسائل الاعتقاد ولم يكن على منهج سوي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لأن التثبت والتحقق من المصدر هذا أهم وأول مراتب العلم، أن تعرف عمن تأخذ، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، لا تأخذ إلا عن الربانيين من العلماء الذين أكرم الله جل وعلا بهم هذه الأمة، فكانوا هداة مهديين فيها بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه، خاصة أصحاب رسول الله، علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم هم سادات هذه الأمة بلا منازع. ويؤكد هذا المعنى الوارد في أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن واسمعوا لهذا الحديث فإنه حديث عظيم في بابه، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أولها هؤلاء الرهط الكرام من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عافيتها في أولها، لأن العافية تتعلق بالسلام من الآفات. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكان العلم على أسسه المثينة وقواعده الصحيحة، يعني لا شك ولا ريب هذا أعظم أسباب العافية في الدين، قال في أولها، ثم قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الفتن وتتتابع الفتن، الفتنة تلو الأخرى يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، نسأل الله العافية، وكذلك الفتن فإنها والله مهلكة لهذه الأمة. ثم ثم تنكشف يعني الأولى، ثم تجيء الفتنة، فيقول يعني المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يعني وفاته وموته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذين يحب أن يؤتى إليه، يحب أن يؤتى إليه. فهذه إذن وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته من بعده، وهذا من نصحه وإشفاقه على هذه الأمة، أخبرها بما ستبتلى به، وهذا غيب، وهذا غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل هذا يعني بين السبب الذي ينجي من هذه الفتن العظيمة، أنك تلزم الحق بلزوم أهله الصادقين فيه، وهم أهل الحق، أهل العلم والصلاح، الذين يحب أن يؤتى إليه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الوصية العظيمة الغالية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لزوم السنة هي النجاة، هي النجاة في الدنيا، وهي الأمان فيها، وهي الفوز يوم القيامة. يوم القيامة لا يفوز إلا من لزم السنة وحافظ عليها واجتهد في تطبيقها، اجتهد في معرفتها وتعلمها وتعليمها، وأن يعيش بها، أن لا يعيش بغير سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله العظيم، إلا من أبى، يعني أبى دخول الجنة ورفض ذلك. من هذا الشقي الذي هذا حاله، الذي يأبى دخول الجنة؟ هو الذي يعرض عن سنة نبيه، هذه سنته وهذا حديثه، يتركه لكلام غيره، يتركه لكلام غيره، ثم بعد ذلك يحاول أن يستدل لهذا، ثم بعد ذلك يوالي ويعادي على هذا، على هذه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولصريح قوله ونصحه لأمته فداه أبي وأمي. هذا في الحقيقة هو الإباء الذي يؤدي إلى الشقاء، الشقاء في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبقى هذا يتخبط بين الفتن، بين الفتن، من فتنة إلى أخرى. وهذا معنى قوله صلى الله، قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأجل هذا، والشقاوة في الآخرة أن يحرم من نعيم الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من هذا الشقاء وأهله. وهذا كله يصب فيما ذكره وأصل له الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن لزوم السنة لا يتحقق إلا بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا مما أثر عنهم وعن كبارهم وعلمائهم كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التي كانت له وصايا عظيمة بليغة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه كلها، لأنه عرف منزلته وعلم قدره رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بعهد ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، عليكم بوصيته أو بوصاياه، لأنه لا يوصي إلا بالخير. وأن كلامه صادر عن مشكات النبوة. وفي هذا الباب من مثل قوله رضي الله تعالى عنه، يعني في نزوم السنة وحسن التمسك بها والاقتصاد فيها، قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة يعني أن تقتصر عليها ولا تزيد فيها ولا تنقص منها. تزيد فيها يعني تأويلا أو إحسانا للظن في من سبقك أو في من أحسنت به الظن، وهذا يقع من أهل العلم والفضل من يبالغ الناس في إحسان الظن بهم، فيؤدي بهم هذا الأمر إلى الوقوع في التقديس ثم الوقوع في الضلال بعد ذلك، لأنهم بعد تقديسهم يأخذون كل ما وقفوا عليه من أقوالهم حتى لو كانت باطلة، نسأل الله العفو والعافية، و يترك الأدلة الصحيحة لأجل ذلك. وما الضلال إلا هذا، وما الضلال إلا في هذا. ولهذا رضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل في هذه الوصية النافعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهو كذلك القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولا تبتدعوا باتباع غيرها مما لا دليل عليه من الأدلة الشرعية فيها. وهذا هو تعريف البدعة كيفما كان قصد أصحابها، ولو كان حتى لو كان لأجل التعمق في دين الله تبارك وتعالى. نحن إنما أمرنا بالاتباع لا بالابتداع. النجاة في الاتباع والهلكة في الابتداع، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يذكر أصحابه بهذا الأصل: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن الوصايا العظيمة كذلك في هذا الباب وصية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، حيث قال: عليك بتقوى الله، وهو يوصي غيره، عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. واتبع ولا تبتدع، يعني اتبع السنة والهدي ولا تبتدع ما ابتدعه الناس مما هو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البدعة دائما وأبدا تكون مخالفة للسنة. وما أحيا الناس بدعة من البدع إلا وقد أماتوا في مقابلها سنة من السنن، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي الختام نختم بهذه الكلمات الطيبات للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان منزلة السنة ومنزلة وفضل لزومها والتمسك بها، قال: ومنه منها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال، لا على ميزان غيرهم ممن جاء بعدهم. أنبياء الله جل وعلا ورسله هم الذين أمرنا باتباعهم لا باتباع غيرهم كائنا من كانوا. قال عليه رحمة الله: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، من وافقها قبل ومن خالفها رد على صاحبه كائنا من كان. وبمتابعتهم قال: يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، من المبتدعة الأشرار، يتميز أهل السنة عن أهل البدع بهذا. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا نص كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كلام نفيس فيه الحث على صدق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته التي فيها النجاة والأمان، النجاة من عذاب الله جل وعلا ومن سخطه في الدنيا، والأمان من الضلال ومن الفتن كلها، من الفتن كلها. إذا أردت الأمان من الشرك فالزم السنة، وإذا أردت الأمان من الوقوع في البدع فالزم السنة، الأمان من الوقوع في ضلالات التكفير والصد عن سبيل الله والوقوع في المعاصي والذنوب والمنكرات، فعليك بلزوم السنة عارفا لقدرها بعد معرفة قدر صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للزوم سنته والثبات عليها حتى نلقاه، وأن يجعلنا من الدعاة الصادقين المخلصين إليها، وأن يجمع بين قلوبنا على هذه السنة العظيمة، وأن يجعلنا من أهلها، وأهلها هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم، وأن يثقل موازينهم يوم القيامة بمثل هذه الأعمال الدعوية الطيبة المباركة التي يعود نفعها على العباد والبلاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.